بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. سلام ورحمة الله وبركاته. توقفنا في سورة آل عمران عند قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تأملوا، لما أكد الله تعالى على الميثاق العظيم الذي أخذه على النبيين: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، وبعد ذلك بعد أن ذكر هذا الميثاق الذي فيه الإيمان ب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بيّن في المقابل أن النبي صلى الله عليه وسلم يصدق بالأنبياء السابقين: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الآية. ثم أيضا الآيات تحث على التمسك بهذا الميثاق الذي هو دين الإسلام، وتحذر من الردة عنه، كما قال الله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ثم كذلك هنا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والمقصود هنا من الإسلام هو الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، والتعبد لله تعالى بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقبل من أحد دينا أيا كان هذا الدين، ولو ادعى أنه على التوحيد والإخلاص، لا يقبل منه حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. كما في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وأيضا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قلنا أن هذه الآية أيضا تشمل حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المراد بالإسلام ماذا؟ الإسلام العام الذي هو توحيد الله تعالى. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يعني التوحيد العام، وهذا في كل زمان. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد بالإسلام الإسلام الخاص. ويمكن حمل الآية على يعني سياق الآيات في الحقيقة يعني يدل على المعنى الأول الذي هو الإسلام الخاص، لأنها جاءت في ضمن يعني الحث على لزوم الميثاق الذي ذكره الله تعالى قبل ذلك، وهو يعني مضمونه الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن يقبل منه أيا كان هذا الدين، كما قلنا الإخوة، حتى لو كان يدعي أنه موحد، لأن توحيده لا يكون حقيقيا. لماذا؟ لأن الله تعالى أمر بعبادته كما يحب هو جل وعلا، أمرنا أن نعبده كما يريد هو لا كما نريد نحن. فإذا استكبر الإنسان أو أعرض عن رسالة الله فهذا يدل على نقص في توحيده، حتى لو كان في الظاهر لا يشرك بالله شيئا فهو في الباطن يتبع هواه، لأنه يتعبد لله بما يشتهي وبما يشاء بما يحب هو. لهذا قال فلن يقبل منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلن يقبل منه، ومدام أنه ما قبل منه كيف يأتي يوم القيامة؟ قال: وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين، لأنه لم يقبل منه الدين الذي دان به في الدنيا، وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب لماذا إذن لا يقبلون هذا الميثاق ويتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم؟ لماذا حرموا من الإسلام؟ قال الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. قال الحسن البصري كما عند ابن جرير: هم أهل الكتاب، كانوا يجدون محمدا في كتبهم ويستفتحون به فكفروا بعد إيمانهم، يعني بعد إيمانهم بما في كتبهم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، وهذه معطوفة على إيمانهم، يعني كفروا بعد إيمانهم، كفروا بعد أن شهدوا أن الرسول حق كما هو موجود عندهم في التوراة والإنجيل، وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات الدالة على أن محمدا حق من القرآن الذي يصدق ما بين ما في أيديهم، وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، لأنهم ظلموا أنفسهم. وأيضا ثبت عن ابن عباس عند ابن جرير قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم تندم، فأرسل إلى قومه: سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة. فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن فلانا قد ندم وإنه أمرنا أن نسألك هل له من توبة. فأنزلت هذه الآيات: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى أن قال: إلا الذين تابوا. فأرسلوا إليه بهذه الآيات فأسلم. وثبت عن مجاهد، وهذا مرسل يعني، أنه هو الحارث بن سويد، أنه أسلم ثم كفر ثم ندم ورجع إلى الإسلام. والآية عامة تشمل أهل الكتاب وتشمل كل من أسلم ثم يعني كفر وارتد ثم عاد إلى الإسلام. قال: كيف يهدي الله قوما؟ لأن هنا الإخوة الإنسان إذا كفر وهو يعرف الحق فهذا من أعظم أسباب البعد عن الهداية، ومن أعظم أسباب الغضب، لأن المانع هنا مانع قوي من الكفر والكبر ويعني الجحد، لأنه يعلم الحق لكن لا يعمل به بل يكفر به. فالهداية تكون بعيدة عن هذا الإنسان إلا أن يشاء الله. قال: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، والعياذ بالله. كما أبعدوا أنفسهم عن رحمة الله وهدايته أبعدهم الله وطردهم عن رحمته، أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هنا يأتي الإشكال المشهور في هذه الآية: والناس أجمعين. طيب الكافر من الناس، هل الكافر أيضا يلعنهم؟ هل الكافر يلعن أخاه الكافر أو لا. فطبعا هذه الآية الإخوة يعني بعضهم قال هذا يوم القيامة والناس أجمعين يعني هذا يوم القيامة كلما دخلت أمة لعنت أختها، وهذا قال به أبو العالية. وبعضهم قال نعم الكافر يدخل في قوله والناس أجمعين لأن الكافر يقول لعنة الله على الظالمين مثلا، فيدخل في هذا يعني كل ظالم حتى نفسه. وأيضا الكافر يعتقد أن الملل الأخرى كافرة باطلة فيقول لعنة الله على الكافرين، وأن باقي الملل في النار وهي كافرة ويلعنها، فهو في الحقيقة يلعن نفسه لأنه هو الكافر حقا. وهذا جاء عن السدي، وهذان القولان كلاهما صحيح يعني، وجمع ابن جرير الطبري بينهما. هناك قول يعني والناس أجمعين يعني المؤمنون، يعني هذا عام مراد به الخاص، وهذا قاله قتادة والربيع بن أنس، لكن رده ابن جرير لأنه يخالف يعني لفظ القرآن والتوكيد والناس أجمعين. نعم فالوجهان أو التفسيران الأول والثاني يعني أحسن. قال والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. لا يخفف فعلى الأقل يشعر بشيء من يعني بشيء من التخفيف، ثم ولا هم ينظرون لا يؤخرون طرفة عين عن العذاب. مع هذا الوعيد الشديد تأتي رحمة الله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، أصلحوا ما أفسدوا من كتمان الحق وغيره. قال فإن الله غفور رحيم. تلاحظون هنا قال كفروا بعد إيمانهم في سورة التوبة، تشبه هذه الآية إيش يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، لأنه واضح هناك الآية تتعلق بمن؟ المنافقين، والمنافق ما دخل في الإيمان أصلا، تظاهر بالإسلام يعني. وحتى من يرتد إلى النفاق يكون منافق، أن يكون عنده يعني إيمان ضعيف جدا، فقط يعني استسلام في الظاهر. فقال وكفروا بعد إسلامهم، بعد إسلامهم، فناسب أن يذكر أدنى يعني الدرجات، بخلاف هنا الآيات يعني كما هو واضح كفروا بعد إيمانهم تعلق بأهل الكتاب، المقصود بإيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل بعثته، وإيمانهم بما في كتبهم، فهذا هو إيمان وليس بإسلام. نعم قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ثم لما رغب في التوبة رهب من التواني عنها، فقال إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. فهذا ترهيب شديد من التواني في التوبة وتأخير التوبة. إن الذين كفروا بعد إيمانهم، بعد أن عرفوا أن الرسول حق كما عرفنا، ثم ازدادوا كفرا، ثم ازدادوا كفرا بماذا؟ بإصرارهم، لأنه إذا بقي على كفره فيزداد كفرا بعد كفر، بإصرارهم على الكفر، ثم كذلك بعداوتهم للمسلمين، بفتنتهم للمؤمنين، بصدهم عن سبيل الله، بسخريتهم، ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. قد يسأل سائل يقول كيف لن تقبل توبتهم؟ من المعلوم أن الإنسان إذا تاب تاب الله عليه حتى لو بلغ أعلى درجات الكفر. فالمقصود لن تقبل توبتهم متى؟ إذا ماتوا على ذلك. وهذا قال به الحسن البصري وقتادة، لن تقبل توبتهم يعني إذا حضرهم الموت، كما قال الحسن وقتادة لن تقبل توبتهم. و المقصود لن تقبل توبتهم، كما قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وقد يقول قائل: طيب ما ذكر هذا القيد؟ قل: هذا معلوم بنصوص أخرى. ثم المقصود هنا من هذه الآية التحذير من الاستمرار على الكفر، لأن من استمر على الكفر يصبح هذا الكفر سجية في نفسه، فيصعب أن يتحول عنه بعد ذلك، يرسخ الكفر في قلبه. ولهذا هذا يشبه قول الله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. مع أنه إذا تاب الله يغفر له، لكن هذا يبين المقصود من سياق هذه الآية، أنه يكون أبعد ما يكون عن التوبة، وأنه أبعد ما يكون عن مغفرة الله، لأن من كان هذا حاله يصبح الكفر سجية له، ويعني يصعب عليه أن يرجع، يموت قلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فيعني هذا فيه وعيد شديد وترهيب من الاستمرار على الكفر، لأنه كما يقال: من عاش على شيء مات عليه، من عاش على شيء مات عليه إلا أن يتدارك الله برحمته. فهذا فيه ترهيب من هذا: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، يعني لا يرجى أن يعود، فيزداد كفرا إلى الممات ويموت ولن تقبل توبته، يكون هذا معنى الآية. وطبعا أيضا هناك قول آخر يقول به أبو العالية: يعني لن تقبل توبتهم ما كانوا على كفرهم، يكون المراد ثم ازدادوا كفرا يعني بالذنوب التي يفعلونها حال كفرهم، فلن تقبل توبتهم إذا تابوا من هذه الذنوب ما داموا إيش كفارا، ما داموا كفارا. على كل يعني القول الأول رجح ابن جرير والقول أو ابن كثير، نعم القول الأول رجح ابن كثير والقول الثاني رجح ابن جرير، وكلاهما يعني يدخل في الآية: ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، وأولئك هم الضالون. نعم. نعم، وأولئك هم الضالون كما ترى، يعني وصفهم بالضلال، لأن يبعد كما عرفنا على هذا الإنسان أن يرجع إلى الهدى بعد أن انغمس في الضلال وازداد كفرا على كفره، خلاص أصبح يعني خارجا عن المنهج الحق، لا يمكن أن يهتدي. قال: وأولئك هم الضالون. ثم أيضا يحذر من التمادي على الكفر حتى الموت بذكر حالهم في الآخرة إذا ماتوا على ذلك: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. وهذه نتيجة عن الآية الأولى، أن إذا ازداد كفرا بعد كفر كما قلنا سيموت على الكفر، فيبين حاله في الآخرة ترهيبا. فما حالهم في الآخرة؟ قال: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. تلاحظ هنا في الآية الأولى ما قال فلن تقبل توبتهم، في الآية الثانية قال فلن يقبل. لماذا؟ تأمل إلى دقة القرآن. أنا كما قلنا الآن الكفر والإزدياد في الكفر هل هو يعني سبب مباشر وسبب حقيقي لعدم قبول توبتهم مطلقا؟ لا، قلنا السبب الحقيقي في عدم قبول توبتهم مطلقا إذا ماتوا على ماذا؟ على الكفر، فهنا لا تقبل التوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل التوبة من العبد حتى يغرغر. فلما كان هذا ليس سببا حقيقيا، تأمل ما ذكر الفاء هنا التي تدل على يعني العلة والسبب، وإنما قال لن تقبل توبتهم، يعني إذا ماتوا على الكفر كما عرفنا، ويكون هذا السياق فيه تغليظ ويعني تهديد من الاستمرار على الكفر، بخلاف الآية الثانية الموت على الكفر هو السبب الحقيقي لعدم يعني الرحمة يوم القيامة والخلود في نار جهنم وعدم قبول الفدية، هذا سبب الحقيقة هو الموت على الكفر. وهذا كما تقول مثلا إذا قلت الذي جاءني له درهم، وقلت الذي جاءني فله درهم، فالذي جاءني له درهم، يعني له درهم ليس بسبب المجيء، ممكن له درهم يعني بسبب أمر آخر، لكن إذا قلت الذي جاءني فله درهم يعني السبب هو المجيء، فالذي يجيء هو الذي يحصل، بخلاف الجملة الأولى. نعم، قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. قال ابن كثير بوزن جبالها وتلالها وترابها وسهلها وبرها وبحرها. هذا جميل، يعني فيه تصوير يصور لك حتى يعني تعيش حقيقة هذا الأمر. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض، تخيل ملء الأرض، تخيل لو هذه الأرض ملئت ذهبا كلها، تحولت ذهبا، ويأتي هذا الكافر يقدمها كفدية. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، ولو افتدى به نفسه وقدمه حتى ينجي نفسه من النار، ولو افتدى به. وهنا يعني يقولون فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، ثم عطف فقال ولو افتدى به، يعني ولو افتدى به لن يقبل منه. فبعضهم يقول هذه الواو زائدة، لأن ما قبلها هو نفس الفدية المقدمة، يعني فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، يعني إذا افتدى به. طيب ما الفائدة إذن يقول ولو افتدى به؟ نعم، يعني فيه شيء من التوكيد، نعم ممكن، يعني لكن بعضهم يعني ذكر بعض الفوائد الأخرى، قال فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، يعني لو أنه مات على الكفر وكان قد أنفق أموالا كثيرة، لو كان أنفق أموالا كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ابن جدعان، عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويفك العاني ويطعم الطعام، هل ينفع ذلك؟ فقال لا، إنه لم يقل يوما اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فقالوا معنى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، هذا يعني من أعماله في الدنيا. ثم قال ولو افتدى به، يعني وكذلك لو افتدى به يوم القيامة ما يقبل منه. فهذا أيضا معنى محتمل ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، كأنه مال إليه. وكذلك بعضهم قال الآية الأولى عامة، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، ثم خص الفدية التي هي أبلغ في القبول والخلاص من العذاب، لأن المال الذي يقدم قد يكون على سبيل الهدية، قد يكون على سبيل الرهينة أو الصلح، أو قد يكون قهرا يأخذه الملك ممن مثلا أوجب عليه العقوبة، لكن إذا أخذ المال منه قهرا يخلصه، أو يعقد بينه وبين صلح مثلا فيخلصه، أو يقبل بهدية. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا بأي نوع من أنواع يعني العطاء. ثم ذكر أعظم وأبلغ ما يخلص النفس من العذاب، ولو افتدى به، الفدية فيها شيء من الافتقار والانكسار، أن هذا المال يعني أسلمه أفدي نفسي به، فحتى هذا لا يقبل منه. نعم. قال ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم. ويمكن أيضا بعضهم قال فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، يعني كما عرفنا تتخيل كل صور العموم، ثم يعني يأتي سؤال مقدر في الذهن وهو هذا، ولو افتدى به يعني حتى لو قدمه فدية يوم القيامة، نقول حتى لو قدمه فدية يوم القيامة، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لا يقبل منه الفدية التي تكون عن رضا، وأيضا ليس له قوة تنصره، وما لهم من ناصرين. لأن إذا يعني إذا لم تقبل منه الفدية بقي احتمال آخر للنجاة من العذاب، وهو ماذا؟ أن يكون له ناصر بالقوة، مدام ما نفع يعني جانب يعني التراضي بالفدية، فهل له قوة تمنعه تنصره؟ قال وما لهم من ناصرين. ثم قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه المناسبات جميلة في القرآن، سبحان الله. يعني لما بين الله تعالى أن إنفاق الكافر لا ينفعه البتة، تأمل كيف علم المؤمن أو حث على الإنفاق الذي ينتفع به في الآخرة. قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذا من التناسب اللطيف هنا. يعني هناك لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لأنه مات على الكفر، فلما بين الإنفاق الذي لا ينفع بين الإنفاق الذي ينفع عند الله تعالى، فأرشد المؤمن يعني سبحان الله من باب المقابلة، كما يعني ذكر عدم قبول إنفاق الكافر وفديته، في المقابل أرشد المؤمن إلى أعظم النفقات حتى يكون هذا عد له يوم القيامة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر، والبر هي كلمة ماذا؟ كلمة جامعة للخير كله. نعم. ولهذا يقولون هذه الكلمة تدل على السعة في اللغة العربية، البر، البر واسع، وكذلك البر، يعني البر كلمة جامعة لكل خصال الخير. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، وذكر كل خصال الإيمان والإسلام والإحسان فتأمل قال لن تنالوا البر، يعني كمال الخير، وتصلوا إلى أعلى درجات الخير والإيمان حتى تنفقوا مما تحبون. وهذا يدلنا الإخوة على عظم شأن الزكاة والصدقة، فحقا لا يصل المؤمن إلى حقيقة الإيمان وكمال الإيمان إلا إذا كان من المنفقين في سبيل الله. لماذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، وكما قال في الحديث قال ثلاث من فعلهن وجد بهن حلاوة الإيمان: من عبد الله وحده وعلم أن لا إله إلا الله وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه، فهذا يجد حلاوة الإيمان. لماذا؟ لأن هذا يدل على كمال إخلاص ومحبة لله، ليس في قلبه حب للدنيا والمال، ليس في قلبه شح، فهذا يدل على سخاء في نفسه وعطاء في قلبه، أنه ما يريد إلا وجه الله. وهذه حقيقة زكاة النفوس، أن ما يكون فيها بقية من الشح والبخل وحب الدنيا فيصعب عليه الإنفاق مما يحب، خاصة قال مما تحبون. هنا يأتي يعني الاختبار الشديد على النفس، أنت تحب هذا الشيء ثم تنفقه في سبيل الله، تؤثر به غيرك، فهذا يدل على أنك متجرد لله. وحقا كمال الإيمان وكمال البر إنما يكون بالتجرد وكمال الإخلاص لله. ثم أيضا هذا يدل على المحبة لعباد الله. لما تنفق مما تحب تعطي المسكين والفقير والمحتاج، فهذا يدل على يعني خير في النفس، وأنك يعني ترحم الناس، في قلبك رحمة عظيمة للناس، للفقراء والمساكين. فتأمل كيف جمعت يعني الصدقة وجمع الإنفاق بين يعني كمال التجرد لله والإحسان إلى عباد الله. وتأمل كيف قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا، حتى تنفقوا، يعني ما قال لن تنالوا البر إلا بأن تنفقوا مما تحبون مثلا، بل عبر بحتى. وحتى يعني كما هو معلوم يعني تدل على يعني أن ما قبلها يدخل في أو ما بعدها يدخل في ما قبلها، وأن هناك يعني أمور يعني قبل يعني الغاية. فكأن هذا التعبير والله أعلم يشعر بأن قبل الإنفاق ماذا؟ بأن قبل الإنفاق خصال أخرى لا يزال المسلم ينتقل فيها، وكأن يعني يعني بعد ذا يعني قبل الإنفاق مسافات معنوية وخصال إيمانية يحققها المسلم، ولن يحقق كمال البر حتى يضم إليها الإنفاق في سبيل الله. فقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا، يعني يدل على أن هو يجاهد نفسه ويعمل أعمالا كثيرة من الخيرات، من الصلاة وقيام الليل وذكر الله وطلب العلم والدعوة إلى الله، لكن لن تنال البر حتى تصل إلى هذه الخصلة، حتى تنفقوا مما تحبون. ولهذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعظم الناس إنفاقا في سبيل الله، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وتأمل في قول حتى تنفقوا، ما اكتفى بقول حتى تنفقوا بل قال مما تحبون. هذا الذي يدل على كمال التجرد لله والإخلاص لله. فهذه الكلمة تدل إخوة على أن النفقة من أعظم أسباب تفضيلها النظر إلى كيفيتها. نعم الكمية مطلوبة، وأن الإنسان ينفق مالا كثيرا هذا طيب، لكن الأعظم من هذا تأمل حتى تنفق مما تحبون ولو شيئا يسيرا، لكن شيء محبوب للنفس، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فتفاضل الأعمال بالكيفية أعظم من تفاضلها بالكمية، كما قال الله تعالى هنا مما تحبون، مما تحبون، لأن هذا يتعلق بكيفية الإنفاق، لأن الكيفية في الغالب ترجع إلى أعمال القلوب بخلاف الكمية. ولا شك أنه إذا اجتمع أنه ينفق مما يحب ثم أيضا يعني أعطى مالا كثيرا مما يحب فهذا أعظم وأعظم. وهذه الآية حركت قلوب الصحابة للبذل والإنفاق مما يحبون، كما جاء هذا في قصص كثيرة ذكرها ابن كثير نمر عليها سريعا. قال أبو طلحة يا رسول الله إن الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تأمل كيف القرآن يحركهم. قال وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وهي بستان يعني مقابل المسجد النبوي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ما فيها من ماء طيب. فقال وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. قال يعني وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، فجعلها يعني في أقاربه وبني عمه. وكذلك قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لم أصب مالا قط وأنفس عندي من سهمي بخيبر، فما تأمرني به؟ قال حبس الأصل وسبل الثمرة، يعني أن يكون وقفا. وأيضا جاء عن ابن عمر قال حضرتني هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فذكرت ما أعطاني الله فلم أجد شيئا أحب إلي من جارية لي رومية، يعني جارية جميلة، فهذه أحب شيء إلى نفسه من متاع الدنيا. فقلت هي حرة لوجه الله، فلو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها. وزيد بن حارثة أيضا لما نزلت هذه الآية جاء بفرس له كان يحبه فجعله في سبيل الله، فحمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ابنه أسامة بن زيد، فوجد في نفسه كأن الصدقة رجعت عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد قبلها. وهذا يعني جاء بسند معضل في الحقيقة، لكن يعني مما يستأنس به، وجاء مرسلا أيضا. أيضا وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري أن يبتاع، يعني أن يشتري له جارية من سبي جالولا يوم فتحت مدائن كسرى. فلما جيء بهذه الجارية يعني من بلاد كسرى من يعني الفرس يعني وفيها جمال، فقال إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأعتقها. وهكذا يعني قصص كثيرة في هذا. ثم قال الله تعالى يعني مرغبا ومرهبا، قال وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ولهذا هنا جاء بالعموم من شيء، لما حث على الإنفاق مما نحب قال وما تنفقوا من شيء، يعني من شيء طيب مما تحبون أو من شيء خبيث تكرهونه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، كما قال الله تعالى فإن الله به عليم، يجزي كلا بعمله ويعني ما أنفق. هذا على خلاف الآية التي في البقرة، يعني هناك الآية واضحة في إنفاق الخير للمساكين والفقراء، لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، لأن الآية التي قبلها حثت على يعني إنفاق الخير، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. تلاحظ هناك سياق واضح لي يعني الحث على الصدقة المعروفة، يعني ونعم والبحث عن الفقراء والمساكين. ليس من معقول يبحث عن الفقير الذي لا يسأل الناس إلحافا ثم يعطيه أردأ ما يكون، بل يعني سيعطيه خيرا بلا شك. فقالوا ما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، واضح هناك ما يحتمل إلا الترغيب، بخلاف هنا لأن النفوس قد تضعف عن هذا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهنا النفوس قد تضعف، فيأتي يعني الختام فيه ترغيب وفيه ترهيب، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ثم يقول الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. تقول ما صلة هذه الآية بما قبلها أو بالآيات المتقدمة؟ نعم هنا تقول خلاص يعني ليس دائما نربط بين الآيات، هنا مقطع جديد صح ولا لا؟ لكن سبحان الله القرآن الإخوة كتاب يعني عجيب وجميل في تناسق آياته، وكما يعني قال الرازي أكثر لطائف القرآن تظهر من خلال تناسبات أو مناسبات الآيات. وسبحان الله يعني ابن كثير رحمه الله مع أنه قد ما يشير إلى بعض المناسبات، لكن هنا وقف وقفة طويلة فقط لبيان المناسبة، لأن يعني بالفعل يعني موضوع مختلف تماما. فقال رحمه الله ولهذا السياق بعدما تقدم مناسبتان، شوف هذا كلام ابن كثير مع أن هذا غير معهود في تفسير ابن كثير، لكن هذا التفسير لا شك أنه عظيم من أعظم التفاسير. يقول المناسبة الأولى أن إسرائيل عليه السلام حرم أحب الأشياء إليه. تعرفون إسرائيل هو من؟ يعقوب. حرم ماذا؟ لحم الإبل ولبنها. نعم قال حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله، وكان هذا سائغا في شريعتهم، فله مناسبة بعد قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهذا هو المشروع عندنا، وهو الإنفاق في طاعة الله مما يحبه العبد ويشتهيه. يعني ليس أن تحرم على نفسك ما تحب، لا، نحن في شريعتنا أن تنفق ما تحب في سبيل الله. قال كما قال تعالى وآتى المال على حبه، وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه، فهذه مناسبة جميلة. نعم، فلن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، ثم ذكر يعني ما حرم يعقوب على نفسه من أحب الأشياء إليه. فنستفيد من هذا يعني فائدة عظيمة وعبرة يعني من هاتين الآيتين، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالإنسان يعني يحاول أن يطبق هذه الآية فيما يعني يجد. أعجبك لباس يوم من الأيام مثلا، فصلت لنفسك ثياب جديدة، أعجبتك يعني أو أعجبك ثوب من هذه يعني الملابس عندك فأخذته وتصدقت به، وهكذا يعني من مالك من. ثم المناسبة الثانية، يقول لما تقدم السياق في الرد على النصارى واعتقادهم الباطل في المسيح، شرع في الرد على اليهود وبيان أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع، وذكر هذه الآية. إذن يعني أيضا هذه مناسبة، يعني لأن سورة آل عمران في الغالب يعني جاءت للرد على أهل الكتاب وخصت النصارى الذي عندهم يعني اعتقاد الباطل في عيسى عليه الصلاة والسلام، فتلاحظ هنا انتقال إلى الرد على اليهود وإبطال يعني شبهة من شبهاتهم. وأيضا هنا يعني ممكن أن يقال أن الآيات انتقلت من باب يعني رد الشبهات الكبيرة العظيمة إلى رد الشبهات الفرعية، يعني لأن سورة آل عمران كما عرفنا فيها تثبيت لقلوب المؤمنين بكشف الشبهات، شبهة النصارى. فلما يعني من أول السورة تلاحظ كشف الله شبهة النصارى، ثم إلى أن دعت الآيات إلى المباهلة، ثم تأتي النداءات لأهل الكتاب، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، هم يزعمون أنهم على ملة إبراهيم، فأبطل هذا بالأمر الواضح، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، كما مر معنا، يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل، إلى آخر الآيات. وجاء الميثاق بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعوتهم إلى التوبة كما عرفنا، وتحذيرهم الاستمرار على الكفر. ثم الآن أيضا تستمر الآيات في الجواب عن الشبهات، لكن أيضا انتقلت إلى الشبهات يعني الفرعية الدقيقة عندهم مثل هذه المسألة. فهذا كله يعني مما يعني يتصل بمقصود السورة وبما تقدم، وما يبين أنهم ليسوا على ملة إبراهيم الحنيفية. يقول الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. ما معنى هذه الآية؟ أو لماذا قال الله تعالى هذا؟ اليهود أنكروا شريعة محمد، اعتمدوا على ماذا؟ على إنكار النسخ. ماذا مر معنا في سورة البقرة؟ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فكذلك هنا اليهود اعتمدوا على إنكار شريعة محمد، بل حتى الكفر بعيسى، اعتمادا على إنكار النسخ، أن النسخ لا يتصور، النسخ لا يليق بالله، كيف الله تعالى يبدو له شيء بعد أن حكم بشيء. وطبعا هذا والعياذ بالله من جراءتهم على الله، لأن النسخ لا يلزم منه الجهل، وإنما الله تعالى يريد التيسير على عباده مثلا، أو يريد التدرج بهم فينسخ الآيات التي نزلت من قبل مثلا. فالمهم أن اليهود من شبهاتهم إنكار النسخ، إنكار وقوع النسخ. فتأمل كيف واجههم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة من المسائل الموجودة في شريعتهم ممن لا يعرفها العامة منهم إلا المختص منهم، العلماء منهم. فقال: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، يعني في زمن إبراهيم الإبل كانت حلال ولا لا؟ كانت حلال. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. طيب حتى يعقوب عليه الصلاة والسلام ويعني بنيه كان الطعام كله حلال لهم، استثنى ماذا؟ قال: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ثبت عن ابن عباس نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هذا حديث مرفوع، أنه قال: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا فطال سقمه، فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل، وأحب الشراب إليه ألبانها؟ قالوا: اللهم نعم. يعني أقروا بأن هذا كان أمرا طارئا عارضا، بسبب أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما طال به مرضه نذر لله لئن شفاه الله ليحرمن لحوم الإبل وألبانها على نفسه، أنها من أحب الطعام إليه. فقال: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه يوم مرض مرضا شديدا وطال به المرض، من قبل أن تنزل التوراة. يعني كان هذا حلالا، ولحوم الإبل حلال لإبراهيم وبني إسرائيل، وتحريمها من جهة يعقوب بسبب أمر طارئ وهو المرض، لا من جهة إبراهيم، ما كانت حراما على إبراهيم، وهذا كان من قبل أن تنزل التوراة. طيب بعد أن أنزلت التوراة الله تعالى ماذا حرم على بني إسرائيل في التوراة؟ حرم عليهم ماذا؟ لحوم الإبل، كما قال الله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. ظفر يعني يدخل فيه الإبل والنعام والأوز والبط، ف يعني نعم غير مشقوق الأصابع كما يقولون، كل ذي ظفر فيدخل في هذا الإبل. فإذا جاء تحريم الإبل بعد نزول التوراة، أما قبل نزول التوراة ما كانت محرمة على إبراهيم وإسحاق ويعقوب، والتحريم الذي ممكن أن تشبهون به على الناس أن لا كانت محرمة من قبل، هذا جاء من قبل يعقوب بسبب الظرف الخاص، بسبب المرض فقط. إذن التحريم الآن الموجود في التوراة للإبل هذا ماذا يسمى؟ إذا كان كنتم تزعمونكم على ملة إبراهيم وكانت الإبل حلالا ثم جاء التحريم في التوراة، هذا ماذا يسمى؟ هذا هو النسخ بعينه. ولهذا قال: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها فإنها ناطقة بما قلنا من وجود النسخ. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين فأتوا بالتوراة، لكن فإن لم يأتوا بها فيتبين كذبهم، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، من بعد ظهور الحجة بأن التحريم للإبل كان من جهة يعقوب، فإذا تحريمها في التوراة نسخ، تحريمها في التوراة من باب النسخ، لأن تحريم الإبل على يعقوب ما كان من شريعتهم، وإنما كان بسبب ظرف خاص. وكذلك زيادة على هذا، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، الحجة ظهرت بتحريم أمور كثيرة ما كانت محرمة من قبل على بني إسرائيل، كما قال الله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. إذن هناك محرمات أيضا، إذا جادلوا في لحم الإبل وقالوا لا الإبل محرم من قبل، طيب ماذا تفعلون بالمحرمات الأخرى؟ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. أن يظلمون أنفسهم، لا يلتفتون حتى إلى البينات الموجودة بين أيديهم. فهذا معنى الآية. ولهذا قال بعدها مباشرة ماذا؟ قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. لما ظهرت الحجة الواضحة، ظهر كذبهم وظهر صدق القرآن، قال صدق الله فيما أخبر به في القرآن الكريم. إذن فثبت ماذا؟ فثبت أن إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا، وأنهم ليسوا هم أتباع إبراهيم في الحقيقة، ولكن كان حنيفا مسلما. ذلك قال قل صدق الله، نفهم الآن لماذا قال فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وهي الملة التي جاء بها هذا الدين، دين الإسلام، دين الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم. ولهذا أيضا هناك يعني الآية عرفنا المقصود منها أن هذا للرد على إنكارهم النسخ. وأيضا يدخل في هذا أن اليهود طعنوا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا له أنت تأكل الإبل وإبراهيم ما كان يأكل الإبل، فأنت لست على ملة إبراهيم وهي حرام في دينه، فأجابهم بهذه الآية. فهذا يتبع مسألة النسخ. نعم. وكذلك قيل لما أنزل الله على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا طيبات أحلت لهم إلى آخر الآية، فشق ذلك عليهم فأنكروا أن حرمت في التوراة وزعموا أن محرمة من قبل، فجاءت هذه الآية تبين يعني بطلان هذا الزعم. فإذا هذا كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام يعني هو الدين الحق، و هو المتصل بملة إبراهيم. أما دينهم المحرف، صحيح كل الكتب والأنبياء يتصلون بإبراهيم، لكن المقصود تحريفهم هذا لا علاقة له بدين إبراهيم. إذن قال قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حنيفا يعني ماذا؟ مائلا عن الشرك إلى توحيد الله تعالى، مائلا عن كل ما سوى الله إلى الله. ثم جاء يعني يؤكد هذا، قال وما كان من المشركين. الله المستعان. والدرس إلى هذا الوقت 12:00، فمشكلة إذا بدينا في الآية هذه يحتاج إلى تفصيل في الحقيقة، هي تفصيل فوائد، فلعلنا نقف هنا. نعم. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. تذكرون من اللطائف في كلمة حنيفة، إذا من أكررها في مبحث تقريب الحروف، نعم أظن ذكرناها في بعض المناسبات، حنيفا يعني يقولون حنيفا مائلا، طيب ليش ما قال مائلا أو غيرها من الكلمات؟ فالحنف ميل بيسر ولطف. الميل إذا كان بلطف ويسر وسهولة يقال عنه حنف، لذلك هو الميل اليسير في يعني الساقين والقدم الأحنف. وهذا سبحان الله يتناسب مع تقليب الحروف، حروف الكلمة، هذا من عجائب اللغة العربية. يعني عندنا حنف كما عرفنا الميل اليسير، عندنا نحف الرجل النحيف أيضا إيش ضعيف يعني. طيب كذلك ماذا؟ حفنة، حفنة من تراب، حفنة يعني شيء يسير ملء الكفين أو ملء الكف، حفنة من تراب. نعم. وكذلك ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولون يا ويلنا إن كنا ظالمين، يعني شيء يسير من العذاب، نفحة. وكذلك يقال نفحة طيب، نفحة من طيب يعني شمه فقد تشمه، شيء يسير جدا. فسبحان الله مادة تدور على اليسر والسهولة واللطف. فكذلك يعني الميل هنا ميل بسهولة ولطف، وهذا يعني يدل على أن التوحيد وملة إبراهيم موافق لهذا التوحيد، يوافق الفطرة السليمة. لما يميل الإنسان عن كل شيء ويسير إلى الله تعالى يجد السعادة والطمأنينة واليسر والسهولة في نفسه. نعم يعني لابد من جهاد النفس، لكن إذا استمر في هذا يجد يعني الطمأنينة والراحة. ثم أيضا هذا الدين يعني دين يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. نعم، فهذا يدل على يعني سهولة الدين ويسره، وأنه موافق للحكمة والعقل والفطرة، فيكون يعني في غاية السهولة واللطف. والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.